أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد البحث المطول في ديباجة المفطر الثالث وهو الجماع، يتضح الكلام في المسائل الآتية، من هنا نمضي عليها بما تستحق من الإشارات والبحث فقط. المسألة السادسة، قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه. هذه بديهية، ما أدري ليش إجا بها الماتن أصلا، لا أدري لماذا جاء بها. واضحة هذه المسألة، إذ الجماع بعنوانه ورد في الروايات وقد تحقق، أنزل أو لم ينزل، مقتضى الإطلاق أنه مفطر، وبناء على أن العنوان هو الجنابة كما ذهب السيد الخوئي وسيد المستمسك أيضا، الأمر كذلك، إذ قد ثبت في كتاب الطهارة أن الجنابة لها سببان مستقلان، أحدهما الإيلاج والآخر الإنزال، وقد تحقق. جي، ثم قصد الإنزال وعدم قصد الإنزال ما له علاقة، باعتبار المفطرية لا تدور مدار الإنزال أو قصد الإنزال. نعم، عكس المسألة فيه كلام مبني على الخلاف في مسألة معينة سوف نتعرض له في المسألة القادمة. المسألة السابعة، قال أعلى الله مقامه: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال. لو حصل الاستمتاع بين الزوج والزوجة بغير الفرجين، كما لو أولج الزوج في فم المرأة، لا حياء في الدين، وهي عادة موجودة عند المجتمعات المادية البائسة، فهل يكون الإيلاج في غير الموضعين الجنسيين موجبا للجنابة، أو كما لو استحدثت أو استحدث لها موضع مصطنع وليس أصليا؟ وحصل الإيلاج فيه، الماتين يقول بأن هذا المعنى ليس مفضل، لأن الجماع هو الإيلاج في الموضع الخاص، لا فيما يشبهه ولا فيما لا يعد جماعا. يعني الإيلاج في الفم لا يعد جماعا، الإيلاج في عضو أنوثة مخترع مبتكر مصطنع ليس واقعيا شكل، هذا قد يطلق عليه جماع بنحو من التجوز والتساهل، لكن لا إشكال ولا ريب في أن الروايات ناظرة إلى الجماع في الموضع الأصلي قبلا قطعا ودبرا على ما اخترنا، وهو مقتضى الاحتياط عند جملة من المحققين. جي، قال: إلا إذا كان قاصدا له، أي للإنزال، يعني هو أدخل في الفم بقصد الإنزال، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر. تتذكر مرت معنا مسألة قصد القطع وقصد القاطع، أحسنت. هنا قصد الإنزال يعني قصد القاطع. أقول إذا قصد الإنزال وأنزل مفطر بلا إشكال، لكن الكلام إذا قصد وإن لم ينزل هنا في المسألة، الجزم بمفطريته على الإطلاق ليس في محله. أرجو الانتباه. قلنا سابقا بأنه لا يشترط العلم بالمفطرات على الوجه التفصيلي، يكفي أن يقصد اجتناب ما هو مفطر في الشريعة. إذا كان لا يعلم أن الإنزال من المفطرات، بتقول له أنت قاصد اجتناب جميع المفطرات، بيقول لك إيه. طيب كيف قصدت الإنزال؟ ما أنت ما أنزل، بس كيف قصدت الإنزال؟ بيقول أنا أعتقد ما كان عندي علم أن الإنزال من المفطرات، فقصد القاطع في الواقع، لكن هو لا يعلم أنه قاطع، فلم يقصد القطع، لم يقطع من نيته، فنيته قائمة والمفطر واقعا ما حصل في الخارج. ونحن ذهبنا سابقا إلى أن قصد القاطع إذا استلزم في أفقه قصد القطع، وهو متوقف على العلم بالمفطرية. وهذا ما يفسر لنا تعليق جملة من المحققين هنا بأنه لا بد وأن يقيد بهذا القيد. فلا الإطلاق الذي ذهب إليه جماعة كالمحقق الحائري مثلا في أنه لا يفطر صحيح، ولا الإطلاق في أنه يفطر كما قال الماطن صحيح، لكن هذه إحالة إلى مسألة متقدمة لا جديد. المسألة الثامنة، لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال. افترض عبث المرأة في محله حرام، افترض هكذا، هو مو حرام إذا زوجها أراد أن يستمتع بها بإصبعه. إدخال الإصبع في عضو الأنوثة لزوجته هل هو مفطر أم لا؟ قطعا الكلام في مفطريته لا، مش له، فإن إصبع اليد لا يفطر صاحبه، الاستمتاعات لا تفطر أساسا. صحيح يكره المداعبة والاستمتاعات، لكن ليست مفطرة. فإذا أدخل إصبعه برضاها أو بطلب منها بنية أن تستمتع فقط، تفطر هي؟ لا تفطر، هذا مش جماع. إذا قصدت الإنزال هي بهذا الأمر، والمرأة تنزل في حالات نادرة، وعلى بعض التقادير قمة الشهوة هذا اللزوجة التي تنزل من المرأة هي الماء الأعظم كما عبر في الروايات حتى طريق الماء الأعظم. إذا قصدت الإنزال الكلام هو الكلام، الإنزال مفطر. وإذا هي قصدت الإنزال بهذه المداعبة إما بإصبعها بإصبع زوجها مو مهم، فهي قصدت المفطر، فيأتي فيها الكلام السابق إذا كانت ملتفتة للمفطرية أو غير ملتفتة، يلتقي مع قصد الاستمرارية بالصوم أو لا يلتقي، ها؟ على التفصيل المتقدم قبل قليل والمفصل سابقا لا جديد. لا يبطل الصوم والجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضر إذا كان سهوا. هذه متعل المسألة في بعض أمورها بمسائل ستأتي، سيأتي إن شاء الله. إنه المفطر هو تعمد ارتكاب المفطر. إذا ساهي ذاهل ناسي أنه صائم ها؟ لا يكون مفطر. إذا كان نائم فهو ليس فعل اختياري أساسا. والمفطرية مبنية على الفعل الاختياري. يعني افرض واحد نائم ونومه عميق ها؟ ولعبت به زوجته وجامعته وهو نائم، وبعض الناس حال النوم قال شو عنه حتى انتصاب، لكن افرض ما صار انتصاب لكن عالجته وادخلته، لا اشكال في انها هي تفطر وهو لا يفطر لانه نائم اساسا، مش فعل عمدي مش فعل اختياري. نعم بالنسبه للمكره بحيث خرج عن اختياره، شو يعني؟ يعني صنف خاص من المكره. العبارة غير وافية أنا في رأيي. المقصود الملجأ إلجاء، أما الإكراه في الإكراه دائما يوجد اختيار، لأن الإنسان عم يختار أقل وأهون الشرين على نفسه. يعني إذا واحد قال له بسلبك 1000 دينار أو تجامع زوجتك في نهار شهر رمضان أو تجامع المرأة الأجنبية، مو مهمين، فاختار هو أن يجامع حتى يخسر 1000 دينار. هذا واضح أنه باختياره اختار الجماع. يمكن يكون معذور شرعا لكن مفطر هذا، لأنه تعمد هو اختيار هذا الشق. هذا غير البطلان في المعاملات هناك، ومش هون محل بحثه. محل بحثه فقه رفع ما استكره عليه. واضح أنه لا يرفع الآثار الوضعية في بابنا كما لا يخفى. نعم الإلجاء لم يعد فعله. إذا واحد إجا ماسك وربطه فتح رجليه وربطه مثلا، طبعا هذا متصور جدا في المرأة بشكل سهل، في الرجل ملتزم هو متدين أستغفر الله نعوذ بالله، ولكن على كل حال جاءوا به وجاءوا بالمومس نعوذ بالله وأوقفوها بشكل خاص وأوقفوه بشكل خاص وبدون فعل منه أطبقوهما على بعضهما، ها؟ هذا مش فعله، هذا مش تعمد تناول المفطر. هل مسألة برمتها مربوطة بأن المفطرات إنما تكون مع العلم والعمد، وسيأتي في فصل قادم إن شاء الله. نعم بعض المعلقين هنا ومن القديم موجود إنه لا يتصور الإلجاء في الإلاج أو تصوره صعب. هذا غريب الكلام. ليش غريب؟ لسببين. أولا قد يكون العلاج بدون انتصاب، ها؟ هذا أولا. ثانيا وما بدي أعمل شرح دروس يعني هنا واضح القضية، ها؟ العلاج بدون انتصاب صعب في بنت باكر ما أدري كذا إلى آخره. أما إذا امرأة 50 أو 60 وأنجبت أولاد وإلى ما هنالك، فمن الطبيعي جدا أن العلاج ممكن حتى بدون انتصاب. جيد. أما بالنسبة لقصة الانتصاب، مين قال بأن الملجأ ما بيحصل عنده انتصاب؟ أنا ملجأ لا أريد أبدا هذا الفعل، لكن هذه المشهدية الحاضرة بين يدي الإنسان قد تكون جبلية باعثة على انتشار العضو من دون أن يقصد ذلك ومن دون أن يريد ذلك.
نوقع بمشكلة قصة يوسف،
ها؟
نوقع بمشكلة قصة النبي يوسف.
يوسف علمه كامل، رآه قبيحا، والقبيح لا ينتشر لأجل العضو. على كل حال جيد. المسألة العاشرة، لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، الواضح لأنه ما تعمد تناول المفطر وفعل المفطر، هذه واضحة أصلا بديهية ما بدها كلام. ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق أنا مبطلا. ليش؟ لأنه قصد القاطع. ويأتي هنا نفس التفصيل السابق مع العلم بالمفطرية، ها؟ أما لو كان يعتقد عدم المفطرية ها؟ فإذا ما دخل ما حصل المفطر في الخارج ولا بحسب القصد قطع نيته. أيضا من حيث إنه نوى المفطر عم بيبين الوجه يعني، فواضح أن الأمر مربوط بالالتفات. المسألة 11 ما في شيء هذه المسائل. إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا، يعني لا يبطل صومها ولا صومها. أما لو وطئ أو وطأ الخنثى دبرا بطل صومهما. مين وطأ؟ فاعل وطأ، دير بالك الرجل ها مو خنثى، وإلا إذا خنثى وطأ خنثى ليش بده يكون باطل صومه أو صومه؟ ها إسا بيجيك للمسألة إن شاء الله. ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما. خنثى له عضوان، عضو الذكورة وعضو الأنوثة. الرجل أدخل في عضو الأنوثة والخنثى أدخلت عضو الذكورة في أنثى، شو مصير؟ صار لدي علم إجمالي ها؟ بأنه قد استعمل الأداة الأصلية ها؟ إما عندما وطئ وإما عندما وطأ، فعنده علم تفصيلي بأنه صار شو؟ مجنب، بأنه صار مجامع، علم تفصيلي، لكن لا يعرف السبب هل هو اسم الفاعل ولا اسم المفعول. بينما طرف الرجل مش معلوم، الرجل ما تحقق عنده هكذا علم إجمالي، هو وطأه في عضو الأنوثة قد يكون في الواقع ذكر. والعكس بالعكس، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما. ليش؟ واضح ليش. وطأت كل من الخنثيين الأنثى لم يبطل كل من الخنثيين، ليش؟ واضح ليش. هذه المسألة تحتاج للالتفات إلى أمرين. الأمر الأول الحديث في حقيقة الخنثى، مش هون محل البحث عنه يعني، ولكن موجزا أقول المعروف والمشهور بين المحققين أن الخنثى ليست جنسا ثالثا، هي إما أنثى في الواقع وإما ذكر. والرؤية المشهورة بين المحققين أنها مانعة جمع. شو يعني؟ يعني أنهم لم يتصوروا، عادة فقهيا ما طرح هذا الشيء فيما أعلم، أنه يمكن أن تكون كلا الجنسين خنثى، يعني تكون أنثى وتكون ذكر أيضا، هذا ممكن أو غير ممكن؟ بحسب الخربطة الجينية ممكن، كما لو كان له صلب وعنده ماء الرجال وعضو الذكور، وله رحم وعنده ماء النساء وطرائبها، ها متصور هذا بس صاير ما صاير ما أدري. طيب إذا تصورنا الخنثى بهالشكل، طبعا بزماننا صار واضح التشخيص، يعني بشيء من الفحوصات الطبية يمكن تشخيص أنه ذكر حقيقة أو أنثى حقيقة، أو كلاهما إذا أمكن كلاهما. هالنقطة بدنا ننتبه لها، وبزماننا تقريبا لم يعد لها مورد لأنه يمكن التشخيص طبيا، لكن على كل حال بحث فني صناعي لا يخلو من فائدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل فروع منظور فيها لتحقق العلم الإجمالي أو عدم تحققه؟ كلما شككنا في تحقق المفطرية، ها؟ الأصل العدم، وكلما تحقق العلم الإجمالي علمنا بالمفطرية، ففيها الصور حيث شك جرى استصحاب بقاء الصب، وحيث علم مثل فرض وطأ خنثى والخنثى وطأ أنثى، فهو يعلم تفصيلا أنه صار جنوبا إما أو مجامعا جماع حقيقة. هذه النقطة الثانية. توجد نقطة ثالثة مهمة في المقام أرجو الانتباه إليها، قلما أشير إليها في الكلمات وربما لم يشر، وهي أنه يمكن أن يقال لماذا تفصلون هذه التفاصيل، فإن الخنثى إنسان، والإنسان يمكن أن يتصور واطئ ويمكن أن يتصور موطوء، ها؟ ذكرا كان أم أنثى، والروايات رتبت عنوان المفطرية على الجماع بناء على أن الجماع عنوان مستقل مثل ما نحن ذهبنا واستظهرته من الماتن أيضا، فإن عنوان الجماع يصدق مع الخنثى. عندك شك في أنه يصدق يا أخي؟ بالأخير هذا الموجود إما ذكر إما أنثى، والجماع يصدق في الاثنين، فيصدق أنه جامع. سواء كان عضو الذكورة والزائد أو عضو الأنوثة، عنوان الجماع لا يتوقف فسيولوجيا على أن يكون له رحم، على أن يكون له ماء النساء، يكفي لتسمية المجامعة مجامعة عملية الجنسية. إسا إذا إنسان أدخل في هذا العضو المخلوق له، لا يقال له جامعه، يقال جامعه، يقال هذا يطأ الخنثى. فعنوان الجماع يتحقق. فقد يقال لما لا تلتزمون حينئذ لما لا تلتزمون حينئذ بأن عنوان الجماع متحقق حتى لو ما تحققت الجنابة، ما صار إنزال ومش معلوم عضو أصلي حتى تحقق الجنابة، ها؟ والجماع في العضو الأصلي هو اللي بحقق الجنابة، مش مطلق جماع، لكن عنوان الجماع مفطر وحصل هنا. هذا الكلام هو في الحقيقة تمسخ بإطلاقات عنوان أتى كذا نكح جامعة، ها؟ اللي تقدمت في الروايات. في مقابل هذا الإطلاق قد يدعى أن الجماع لا يصدق إلا إذا وطئ أو وطأ في عضوه الأصلي مش من العضو غير الأصلي. أقول لا إشكال ولا ريب أن من الصعب التصديق بأنه عنوان الجماع ما بيتحقق إنصافا، يعني عنوان الجماع متحقق بلا إشكال متحقق. فقد يقال إذن لنفترض أن عنوان الجمعة متحقق، ألا ترون معي أن الجمع منصرف عن الوطئ في الأعضاء الاصطناعية أو الأعضاء اللي هي زوائد؟ يعني الآن إذا إنسان ذكر سرته مفتوحة إلى الداخل بشكل معين ووطأه ذكر في السرة، ألا ترون أن الإطلاقات منصرفة عنه؟ منصرفة. صحيح في الخنثى يوجد عضو جنسي كامل المواصفات ومن أصل الخلقة، لكن من أصل الخلقة غير المتعارفة إنصافا. الانصراف ليس بذاك البعيد، لكن الجزم به مشكل، حقيقة مشكل، لأن نحن عم نتحدث عن مخلوق بحسب الخلقة له عضو تناسلي أنثوي وعضو تناسلي ذكوري. طبعا هذا الانصراف أنا أجزم بعدمه إذا كان كامل المواصفات في الذكورة والأنوثة. شو يعني؟ يعني هو ذكر له ماء الذكور وأنثى لها رحم الإناث. إذا افترضنا تحقق إنسان، هذا في الحقيقة أنثى كاملة وجماع أنثى كامل، بمعنى إذا بصح الزواج منه ما بصح، عم نتكلم عن الأحكام الوضعية الآن. فإذا وطأ أو وطئ ترتبت عليه الأحكام، يجب الخنثى نكون مخرجين هذا المصداق منه. لكن افترض يا أخي ما إلها رحم وما إلها ماء رجال، عقيمة، لكن لها عضو أنوثي في الموضع المعهود وفي أسفل منه بقليل أو أعلى منه بقليل لها عضو ذكوري، ها؟ ألا يصدق على هذا جماع مع بشر؟ قطعا هو جماع مع بشر. ودعوى الانصراف قلت لا أستبعدها جدا، لكن لا أستطيع أن أجزم بها، وإذا لا أستطيع أن أجزم بها فإنه لا مانع من التمسك بالإطلاق حينئذ، فيكون وطء الخنثى موطوءة اسم مفعول أو واطئة اسم فاعل، كما لو وطأت أنثى حصل جماع بين بشريين. فإذا العنوان هو الجماع مش الجنابة، يجب أن نقول بأنه في جميع هذه الحالات توجد مفطرية بلا إشكال. ولا يتهمني أحد بالتهافت، إنه قبل مسألة أو مسألتين قلت إذا فتح فتح الإنسان لا يعتد بها، قلت فرق بين الأمرين، أي فإن هذا عضو أصلي بأصل الخلقة، غاية الأمر مش عضو مع جهاز تناسلي. أنا بسألك إذا أنثى وما إلها من الجهاز التناسل شيء، من جوا ما إلها رحم وما إلها، بس إلى عضو الأنوثة في الموضع المعهود، هذا شو؟ في أحد يشكك؟ وبهذا يتضح الإشكال فيما علقه بعض أعلام العصر على العروة، حيث أفاد بأن الخنثى إذا كانت بناء على أنها جنس ثالث غير الذكر والأنثى، مش جنس مردد بينهما أو جامع للوصفين، ها؟ في بعض الحالات إذا افترضنا أنه جنس ثالث لا دليل على المفطرية بجماعه، ها؟ باعتبار أنه كأن الأدلة واردة في خصوص الإناث. أنا أقول الروايات المطلقة اللي ورد فيها الجماع أو النكاح أو يصدق في مورده قطعا، فلا إشكال ولا ريب في الشمول له، وهو أولى من الشمول لمثل البهيمة وغيرها. نعم، يبقى في المقام كلام قاله بعض الأعلام كالسيد الخنساري صاحب جامع المدارك والسيد السستاني رحم الله الماضي وحفظ الباقي، ها؟ وهو أنه لابد من رعاية الاحتياط من طرف الخنثى للعلم الإجمالي بتوجه إما تكاليف الرجال أو تكاليف النساء إليه أو إليها، ما بعرف الخنثى ذكر ولا أنثى. هو مجازي الذكورة ومجازي التأنيث. يلا وتعليقة السيد السيستاني على العروة توهم الاحتياط الوجوبي، لكن بحسب المنهاج في غير موضع أفتى بالاحتياط للعلم الإجمالي المذكور. أقول هذا يحتاج إلى تفصيل لكن مش هون محل تفصيله. العلم الإجمالي بتوجه إما تكاليف الذكورة أو الأنوثة إلى شخص من الأشخاص باعتبار تردده بين أن يكون ذكرا أو أنثى ليس علما إجماليا منجزا في حد نفسه، لأن المنجز هو التكليف الفعلي على كل تقدير. أرجو الانتباه يا إخوان. ففي كل مورد ابتلي بابتلاء فيه تكليفان فعليان متضادان متباينان على تقدير الذكورة كذا وعلى تقدير الأنوثة كذا، فهو تكليف فعلي على كلا التقديرين، عندئذ يكون العلم الإجمالي منجز. أما هكذا كبرويا نجي نقول والله الخنثى يعلم بتوجه إما تكاليف الرجال أو تكاليف النساء إليه ولو لم يكن مبتلى بالشيء، ولو لم يكن فعلا تكليفا فعليا، هذا من الوضوح بمكان أنه علم إجمالي إنشائي وليس علما إجماليا فعليا، ولا يشفع له لهذا الادعاء أيضا أن يدعى بأنه علم إجمالي في التدريجيات، هذا لا يشفع للمقام، لأن العلم الإجمالي بالتدريجيات هو حيث يكون المعلوم بالإجمال معلوما تفصيليا إلا من جهة عمود الزمان، كالمرأة التي ينزل الدم كل الشهر منها تشك في تحيضها في الخمسة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات مش في الطرفين المتباينين. على هذا الأساس لأنه بعضهم وجهوا بأنه علم إجمالي بالتدريجيات اتضحت هذه المسألة واتضح ما فيها من أبحاث، والظاهر الصحيح لدينا والله العالم أن وطأ الخنثى بحسب الجهاز التناسلي المخلوق فيها بالأصالة يجب أن يقال بمفطريته، وإذا تنزلنا فالأحوط وجوبا جدا ذلك فاعلا كان أو مفعولا. أما بقية التفاصيل في المسألة وين في علم إجمالي وين في أصالة براءة وكذا، هذه واضحات، هذا تمام الكلام في المسألة الحادية عشرة. المسألة الثانية عشرة والثالثة عشرة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.